قد أعلمنا قبل يومين عن دورة علمية مختصرة نشرح فيها كتاب العمدة للفقه، عمدة الأحكام، ذلك نظر للحاجة للفقه، وجعلناها في نحو 3 أشهر، واشترطنا على أنفسنا أننا كل يوم نأخذ 5 أحاديث، والكتاب يذكر فيه المصنف أحاديث الأحكام فقط والمتفق عليها، يعني التي صحح البخاري ومسلم في غالبها وليس فيها حديث ضعيف، وهو وإن كان أكثر اختصارا من بلوغ المرام وعمدة الأحكام، إلا أن فيه فائدة، وهي أنه يذكر الأحاديث التي في البخاري ومسلم. وقد قرأنا نحو 7 أحاديث من بداية هذه الدورة، ووزعنا 3 أشهر، كنا حتى يستيسر لنا أن ننتهي من الكتاب كاملا ينبغي أن يكون في كل مجلس نحو 5 أحاديث، وهذا فيه موافقة لسنة بعض المحدثين. قال شعبة أحد أئمة الحديث رحمه الله: كنت أقرأ على شيخي كل يوم 5 أحاديث، لأن قليل جانب محفظ ويفهم ويفقه خير كثير مقطع لا يفقه ولا يعقل. فالعلماء الربانيون هم الذين يلقنون العلم للناس صغاره قبل كباره، ويسهلون على الناس الكلام، ولا تستعجم آذانهم عن فقه كلامهم بسبب ذكر الغريب والوحشي من ألفاظ اللغة، بل يتكلمون باللغة السهلة التي يفهمها الناس حتى تكون أبلغ في السماع والاستفادة. نعم، والاستفادة. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال علامة المقدسي رحمه الله عن عمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوءي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوءي هذا ثم صلى 2 ركعات لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
لو قلنا نفسه لصارت فاعل، هي مفعول به، فيكون نفسه في الفتح. طيب، الكلام على هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى أنه أخرجه البخاري ومسلم، وهذه فائدة الكتاب، أن الأحاديث التي يذكرها عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله أحاديث الأحكام كلها صحيحة، لم يذكر حديث ضعيف في كتابه، وهذه ميزة على كتاب بلوغ المرام الذي وإن كان أكثر أحاديث منه في الأحكام لكن يذكر أحاديث ضعف. يذكر صاحب بلوغ المرام والحافظ بن حجر أحاديث ضعف، أما هذا المصنف فالتزم أن يذكر الأحاديث الصحيحة والتي معظمها أخرجها البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث تعليم عثمان رضي الله تعالى عنه هو خليفة راشد للوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة، كما استفدنا ذلك من الحديث الذي قرأناه بالأمس، وهو حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري، يعني صاحب الكتاب ليس دائما يخرج عن البخاري ومسلم، بل عن البخاري ومسلم متفق عليه، ولكن أحيانا عن البخاري وأحيانا عن مسلم. فمثلا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خرجه البخاري رحمه الله. وكان في الحديث شرط، دليل دلالة على شرطية الوضوء، وأنه من لم يتوضأ لا يقبل الله صلاته سبحانه وتعالى. أما في مسلم حديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وذلك الحديث الذي في مسلم أشمل من الحديث الذي في البخاري. فحديث البخاري يختص بالوضوء فقط، نعم، أما في مسلم فيشمل الوضوء وفي الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، لقوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فذلك الحديث أكثر فائدة من جهة الحكم، فإنه أوسع من هذا الحديث. فقال رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثا. ابن قدام المقدسي نقل إجماع العلماء على أن ما بدأت الوضوء بغسل يدين ثلاثا من مستحبات الوضوء، نعم من مستحبات الوضوء، نقل في ذلك إجماعا على أن ابن حبان صاحب الصحيح صحيح ابن حبان بوب على وجوب غسل يدين في الوضوء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من بدأ بالمضمضة قبل غسل يدين ذلك وضوء الكافر، نعم ذلك يعني وضوء من صنعه تشبه بالكفار بأن يبدأ فيغسل يديه بأن يبدأ بالمضمضة قبل أن يغسل يديه. فراه الكلام الحبان أو تبويبه يدل على وجوب البدء بإيش؟ بغسل يدين قبل غسل الإيش؟ قبل المضمضة وقبل الاستنشاق. وابن قدامة نقل إجماع رحمة الله عليه. والواقع أن من نظر إلى الحديث الذي في ذلك، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان أنه بدأ فغسل يديه، ظاهر الحديث يدل فقط على الاستحباب، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على أي شيء؟ تحمل على الاستحباب، لا تحمل على الوجوب كما هو متقرر في كلام الفقهاء رحمة الله عليه. نعم، فعلى ذلك نقول ينبغي للرجل أن يحتاط فيغسل يديه قبل الوضوء، لأنه يحتمل أن ابن قدامة ما كان يعرف عن ما ذهب إليه ابن حبان، لأن ابن قدامة المقدسي صاحب المغني جاء بعد ابن حبان، نعم، فهو في القرن السادس وابن حبان في القرن الثالث، نعم، فيحتمل أنه لم يكن يعرف أنه ذهب لوجوب البدء أخذا بحديث ذلك وضوء الكافر، ولكن يتأكد الوجوب أو يكون واجبا إذا قام الرجل من نومه قبل أن يدخل يديه في الإناء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وقلنا أن ذلك الوجوب. قوله ثلاث مرات أي ثلاث غسلات، وهذا الاستحباب للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في ابن عباس أو عن غيره توضأ مرة مرة، فإذا لم يجزئ الوضوء مرة واحدة، بخلاف ما تناقل الناس أنه يجب الوضوء الغسل ثلاث مرات. فما قال ثم أدخل يمينه في الوضوء، نعم ثم تمضمض واستنشق واستنثر، فيه أنك إذا أردت تستنشق وتستنثر لا تأخذ بشمالك، لأن الشمال للأذى للاستنجاء، فكيف تضع شمالك في الإناء وتأخذ بها نعم للمضمضة والاستنشاق، تأخذ بيمينك. ثم إذا أخذت بيمين الغرفة توزع، فيوزع الماء بين الفم والأنف، ويجعل نصفه للفم ونصفه للأنف، للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا كما في حديث عبد الله بن زيد من كف واحدة، يتمضمض ويستنشق صلى الله عليه وسلم، ولا تفصل بالمضمضة والاستنشاق أو لا يفصل بينهما. وإن جاء في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي كان يفصل بينهما، لكن الحديث منكر، فقد ذكر الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان أو عن غيره أن هذا الحديث منكر، لأن هذه السلسلة منكرة لا يصح حديثها، وهي طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده في الفصل بين المضمضة والاستنشاق. السنة أن توصل بينهما، وإذا ما وصلت فيصح تصح المضمضة والاستنشاق، لكن الوصل بينهما مستحب. نعم، وقد مر معنا بالأمس وجوب المضمضة والاستنشاق. ثم غسل وجهه ثلاثا، أيضا هذا الاستحباب، والوجبة تحصل به المواجهة. نعم، فيغسل ثلاثا ويديه للمرفقين أي مع المرفقين، ثم مسح برأسه، والمسح بالرأس جاء في حديث الربيع مفسرا أنه بدأ مقدم رأسه ثم رجع إلى قفاه ثم رجع إلى مقدمة رأسه، وكان يمسح أذنيه، وقلنا المسح على الأذنين وكل الرأس مستحب، فيجزئ المسح على بعض الرأس لورود حديث بإسناد ضعيف من طريقين، هو عمل ابن عمر وليس له مخالف كما ذكر ابن المنذر، فيجزئ مسح بعض الرأس حتى لو ترك مسح الأذنين، كما قال الشافعي في الأم أنه يجزئ مسح بعض الرأس حتى لو ما مسح الأذنين. لما؟ لأن إذا ثبت أن الذي مسح ببعض رأسه وكذا ابن عمر، فالأذنان لما كانت من الرأس فيجوز ترك البعض هذا الذي هو من الرأس، وهو نعم وهما الأذنان، فيستحب المسح على الأذنين ولا يجب، الواجب المسح على الرأس ولو بعضه. فقال رأيته ثم توضأ نحو وضوء هذا، قال ثم صلى ركعتين لا يحدث بها نفسه فيما نفسه غفر له ما تقدم. هذا يحتاج منك إلى مجاهدة، إذا صليت ركعتين بعض وضوء صحيح لا تحدث به نفسك، كانت الجائزة أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وهنا تحمل ما عليه على الصغائر كما حققه بعض العلم، لأن الصلاة نفسها وهي الصلاة إذا صلى العبد نعم مع الوضوء لا تغفر الكبائر، فكيف الوضوء وحده؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من توضأ فأحسن الوضوء، أو من توضأ فصلى صلاة يعني أقام فيها الركوع والخشوع كانت كفارة له ما لم تمشى كبيرة، إما ذكر الوضوء أو ذكر الصلاة، ومع ذلك إما ذكر الوضوء مع الصلاة أو الصلاة، ومع ذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن لا تكفر كبيرة، قال ما لم تمشى كبيرة، فكيف الوضوء وحده؟ نعم اقرأ.
وعن عمرو بن يحيى
المازني نعم وين الشرح؟ كلام السعدي أين نقرأ؟
عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بدور من الماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقى على يديه من التوت فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التوت فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث بركات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التوت فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التوت فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى حفار، ثم غسلهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفرنا.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه، وفيه من الفقه ما كان عليه السلف في صفة طالب العلم، فإنه قال وهو عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أبوه يحيى قال شهدت عمرو بن أبي الحسن، سأل عبد الله بن زيد عمرو بن الحسن بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن إيش؟ عن وضوء النبي، ما قال له كيف توضأ كما يفعل عام اليوم، يسأل العالم يقول هل يجوز كيف أفعل في الرمي أو من بعد الزوال وقبل الزوال، هذه أسئلتهم. لكن السلف كانوا يسألون عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. عمر يجلس مع أصحابه، هل يحفظ أحدكم منكم حديث في الفتنة؟ شوف ما يقول لكم، يقول لكم أنتم مشايخ الآن، مش رايكم في الفتنة؟ كيف نتعامل مع الفتنة؟ أو ما هي المكفرات إذا حصلت الفتنة؟ إيش تعتقدوا؟ إيش رأيكم؟ لا، قال ما تحفظون حديث يعني في الفتنة. وهذا أيضا قال أو سأل عبد الله بن زيد الصحابي كيف كان الذي يتوضأ؟ من يسأل عن الأسئلة هذه؟ يسأل عن أفعال النبي وأقواله؟ ما تجد المهم من يفتيه العالم، هذا العمل جائز غير جائز، إيش رأيك؟ هذه أسئلة العالم هذه. فلنتأسى بالسلف لنكون طلبة علم، لأن تعريف العلم كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتوحيد، العلم نقل الحديث للخلاف سباهة بين الرسول وبين قول فقيه. إذا العلم هو حديث أو آية، هذا هو العلم. فاسأل عن القرآن، اسأل عن تفسير آية ومعناها، واسأل عن الحكم بطلب الحديث. وقد كان السلف كالإمام أحمد رحمة الله عليه يجيب السائل بالحديث مباشرة ليعلق الناس بالأحاديث، فأجاب في 60,000 مسألة بقال الله وقال الرسول. كان يأتيه السائل يقول له قف في رمضان، يقول له حديث الترمذي، يقول له من استقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقى فليقف، ومن ذرعه القيه فلا قضاء عليه. واضح هذا احتاج الجرح حتى لو ما ذكرت التفسير. من استقى من ذرعه القيه فلا قضاء عليه، يعني من تعمد القيه هو عليه القضاء، اما من غلبه فلا قضاء عليه. فكان الامام احمد يجيب بالحديث اذا ساله السائل رحمه الله عليه. قال فدعا بثوب يتوضا، يعني له وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إجماع أنه تأتي الأفعال من بعده لتصف لك كيف كان يحكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في الرواية فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ يفصل قال فأكفى على يديه من التوت فغسل يديه ثلاثا، أكفى عليه من التور هنا إناء، نوع من الإناء، فغسل يديه ثلاثا. وهذا الاستحباب قلنا غسلها ثلاثة نعم والبدء بها ولا يكون واجبا متأكد الوجوب يعني إلا عندما يستيقظ من النوم، ثم أدخل يده في التور فضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. إذن هذا يدل على أي شيء؟ يدل على الوصل بين المضمضة والاستنشاق. لكن ذكرنا بالأمس إنكار الإمام مالك وغيره كما نقل زين الدين العراقي أو العراقي في كتاب طرح التدريب رحمه الله عن من يستنثر من غير ما يأتي بعمل أو الأدب الذي دل عليه علي في السنة كما خرجه النسائي، وهو أن يستنثر بيساره بشماله يستنشق ثم ينفض الماء أو يخرجه وينثره من أنفه فينثره يمنة ويسرى ويخرج معه الوسخ، ربما كان بجانب رجل يتوضأ، فهذا قبيح وهو فعل يشبه فعل الحمير. لذلك قال لما سئل عن ذلك الإمام مالك وغيره قال يفعل ذلك حمار، فينبغي أن يتأدب بأن يضع يده إيش على أنفه، هذا من الأدب الذي جاء في السنة. ثم قال ثم أدخل يده في التور ثم مضى واستنشق ثلاث غرفات ثم يدخل يده في التور فغسل. قد عرفنا أي يد يدخلها بإيش؟ يدخلها بالرواية الأولى أي اليمنى. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين. هذا فيه جواز المخالفة في عدد الغسلات على الأعضاء، فأحيانا يجوز لك أن تغسل وجهك مرة ويديك مرتين ورجلك ثلاثة، دل على المخالفة على الحديث. فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين يا مع المرفقين. من أنصاري إلى الله معناها من أنصاري مع الله، فإلى هنا بمعنى مع، فلا بد من أن تستغرق إيش؟ تستغرق المرفقين والغسل. ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة ثم غسل رجليه. أما الحديث الذي جاء في سنة أبي داود أن النبي توضأ نعم أي مسح رأسه ثلاثا نعم، فقال أبو داود هذا الحديث منكر، وأنكره شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى حديث أنه توضأ ثلاثا لا يعين على أن نستنبط أن مسح الرأس ثلاثا، لما؟ لأنه حديث مجمل فسرته الأحاديث التي بينت أن مسح الرأس مرة وباقي الوضوء ثلاثا، مثل حديث من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، ما يأتي يقول كما سمعنا عالم معاصر رحمه الله وأجزل له المثوبة، لكن هذا خطأ. قال أحيانا تقول حي على الصلاة خير، حي على الصلاة حي الفلاح، وأحيانا تقول إيش لا حول ولا قوة إلا بالله. لما؟ لأننا جئنا إلى رواية تقول مثل ما يقول فصرنا نقول مثل ما يقول حذو الكدة بالكدة، ورواية أخرى أنه كان يقول الصلاة خير النوم نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، فصرنا أحيانا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فنجمع أحيانا وأحيانا. لا، الأمر كما قال ابن تيمية وغيره، رواية إذا أدى المؤذن فقولوا مثل ما يقول محمول على مفسر بإيش؟ لأنه في موضع حي على الصلاة فلا كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك رواية النبي توضأ ثلاثا، ما نأخذ مجمل هذه الرواية فنمسح رؤوسنا ثلاثا كما فعل بعض العلماء، قال يمسح الرأس ثلاثا، نأخذ من النبي توضأ ثلاثا، نفسر الإجمال في قوله توضأ ثلاثا بالتفصيل الذي جاء في مثل هذا الحديث بأن معظم الأعضاء غسلها ثلاثا إلا الرأس، فإنه مسح به مرة واحدة، على أننا لا ننكر على من رأى يمسح رأسه ثلاثا لورود ذلك عن أنس رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، يعني إنسان أنكر عليه من الصحابة. نعم، فبدأ المقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه كما عند الربيع، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، يعني يبدأ من المقدمة بيده ويرجع ثم إلى قفاه ثم يقبل بهما مرة أخرى. لو مسح مسح من غير أن يرجع يجزئه؟ ها؟ يجزم، لكن هذا للاستحباب لأنه نفذ أمر الله بقوله فامسح وقد مسح. نعم، لكن هذه المرة لا يرجع لها للاستحباب. لو مسح بعض الرأس يجزم، يجزم لورود حديث في سنة أبي داود وفي مسند الشافعي أحدهما منقطع، نعم، والآخر فيه مجهول، لكن يشد بعضهما بعض كما ذكر ابن حجر، وهو الذي مسح بعض رأسه ويؤيد فعل ابن عمر. فهذا يدل على صدق ما ذهب إليه الشافعي وهو ما قاله بالأم أنه يجوز ترك المسح على الأذنين، لأن النبي الأذنان لما كانت من الرأس ومسح النبي بالبعض فيجوز ترك البعض، هذا يعني يجوز ترك المسح على الأذنين، والمسح عليهما مستحب وليس إيش بواجب. فإذا مسح يدخل سبابتيه في داخل أذنيه في حجرتها في حجرتيها، ويمسح بفروعها بإبهامه من الخارج. نعم، اقرأ اقرأ الشرح.
قال علامة السعدي رحمه الله: قد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لأنه يحصل باجتماعهما معرفة وضوئه صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن زيد معاذ هذا الأنصاري وليس الذي هري الأذن. فيؤخذ من هذين الحديثين التثبيت في غسل الأعضاء المغسولات، ويقيد إطلاق حديث عثمان بمسح غسل حديث عبد الله بن زيد، وأن المسح مرة واحدة لا يكرر، لا في المسح اللازم وهو الرأس ولا العارض الجبيرة والكف والعمامة.
نعم، ولا يفهم أيضا أن النبي لما توضأ ثلاثا، نعم، من كان عنده جبيرة يذهب يمسحها ثلاث، يقول النبي توضأ ثلاث، وضع الأعضاء كلها ثلاث إلا الجبيرة، تمسح عليها مرة، تمسح عليها ثلاث أخذ بالعموم. نعم، تمسح عليها مرة واحدة كالرأس، ما تمسح عليه مرة واحدة. ولا تفهم أن السعدي لما قال يؤخذ الوضوء ثلاثا أن ذلك عن وجوب، بل أن معنى قوله أن السنة يعني يستحب ثلاثا، وإلا فمرة تجزئ كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين، والأفضل الثلاث. نعم،
ويفهم من حديث عثمان في قوله من توضع نحو وضوء هذا أن تكميل شروط العبادة وفعل المستحبات لها أي الشروط له تأثير عظيم في العبادة، كما أن الإخلال بها كما أن الإخلال بهذا يقل بعبادة. ويؤخذ من حديث عبد الله بن زيد أن الأصل في الأواني الحل سواء من نحاس أو صفر أو غيره، فلا يحرم منها إلا ما استثني كآنية الذهب والفضة والمغصوب ونحوه، فإن توضأ في آنية محرمة صحت طهارته مع الإثم.
يعني هذا مهم الكلام الذي يذكر السعدي الآن تفهم، وهو أنه من توضأ بآنية محرمة كالذهب والفضة هل يبطل وضوءه؟ أولا، جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء ولا في الأكل ولا في غيره، إلا أنه جاء بعض المتأخرين كالشوكاني وبعض المعاصرين العلماء قال إنما النهي عن إيش؟ عن الأكل والشرب، ما قال عن الوضوء ولا الاستعمالات الأخرى، كما لو وضع الإنسان فيها بعض الأوراق ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة، لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في سحابها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لا يقصد الحصر على الأكل كما فهم الجمهور. لما؟ لأن المفهوم، لأن القياس الأولوي متفق عليه، ولا إذا كان الناس أحوج ما يكون للطعام والشراب فبهما تكون نجاهتهما من الهلاك بالطعام والشراب، لا يجوز استعمالهما في الطعام والشراب، والناس أحوج ما يكونوا إليه. فما دون ذلك من استعمالات الباب أولى وأحرى. فهذا مذهب الجمهور. بعض المتأخرين كالشوكان نحن قلنا فقط أكل وشرب، فإن استعملت في غير ذلك فلا بأس في ذلك. يمكن أن نخفف في استعمال الفضة لحديث وأما الفضة فالعب بها لعبا في غير الأكل والشرب من أي شيء، مما ثبت في موطأ مالك بإسناد صحيح أن أم سلمة كانت تضع شعرات للنبي في جلجل في إناء، يعني الجلجل هذا كان منزوع اللسان فكانت تحفظ فيه شعر النبي، فإذا استعمال هذا فإذا هذا يدل على تخفيف استعمال الفضة، وأما الذهب فيبقى كما هو لعدم ورود التخصيص. لذلك نعم اقرأ.
قال فإن توضأ في آنية محرمة صحت طهارته مع
الإثم. إذن عفوا إذن لا يبطل ما دام قلنا أن استعمال آنية الذهب في الوضوء لا يجوز، فهل يبطل الوضوء؟ لا، لا يبطل الوضوء. يأثم المتوضئ للاستعمال ويبقى الوضوء صحيحا، لأنه ليس هناك نص يتسلط على إبطال الوضوء، يرجع على الوضوء بالإبطال لو استعمل الرجل آنية الذهب والفضة، وإنما النص في تأثيم من المستعمل. وهذا كالكلام في الأرض المغصوبة، فإن أصح الأقوال في ذلك أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن الأمر كما قال ابن حجر ليس هناك نص يعود على إبطال على الصلاة بالإبطال في الأرض المغصوبة، إنما النص العام على الغصب، فيأثم على الغصب لكن تصح منه الصلاة. لا
قال لأن القاعدة بفعل محرم في العبادة أنه إن عاد التحريم على نفس العبادة بطلت العبادة بفعله،
صحيح.
وإن عاد التحريم إلى أمر خارجي لم تفسد العبادة به.
اي نعم، يعني لو عاد النهي على نفس العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، هذا يدل كما قال الحنابلة على بطلان من صلى عاري الايش الكتفين، على خلاف بينما هل هو مصروف هذا النهي إلى الكمال أو لا، لكن على قولهم لأنه ببطلان لأن النهي تسلط عليه على عبادة الصلاة لا يصلين قلنا، لكن إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج مثل الغصب فإنه خارج عن النهي عن ذلك الصلاة، فالذي يصلي في الأمر المغصوبة يكون آثم، لكن الصلاة صحيحة.
وفيه نصف الصحابة والأئمة رضي الله عنهم وحسن تعليمهم بالقول والفعل، وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة، لكن الأفضل الترتيب، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم.
نعم، هذا فيه حديث ذكر الشيخ أو الشيخ قاعدك في الشرح، واستحببنا أن تكون هذه الجلسات حتى نختم الكتاب إن شاء الله من كلام الشيخ رحمه الله، لأنه الشيخ سهل العبارة ومتحرر ليس عنده جمود على المذهب رحمة الله عليه، حيث ترجح عنده الحديث يرجح، وذلك من آثاره العلامة ابن عثيمين من طلاب الشيخ السيف، والعلامة الألباني أعجب بفقه ابن عثيمين كما ذكر ذلك رحمه الله، قال وجدت هذا الشيخ يعني علامة ابن عثيمين متحررا لا يجمد عن مذهب الحنبلي ولا كما يصنع بعض المالكية والحنفية من الجمود عن المذهب والتقليد مع وجود النص يخالف ذلك. فالشيخ هنا اختصر، وإلا هناك حديث في الباب ذكر النبي الوضوء ثلاثا قال فمن زاد فقد أساء وظلم، فهذا يدل على أن الغلو في الوضوء حرام، لأن تجعل غسل اليد أربع وسوسة واتباعا للشيطان حرام عليك وتأثم وأنت ظالم لنفسك حينئذ وقد غسل. أما ما جاء عن ابن عمر وثبت عنه أنه غسل كان يغسل بالسند الصحيح يقول ابن حجر يغسل رجليه 7 مرات رضي الله عنه، فهذا لا حجة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من زاد عن 3 فقد أساء وظلم. ونحن نقول بهذه المناسبة يجوز أنك تبدأ غسل الرجل غسل عادة ونظافة، يعني تريد أن تزيل الوسخ، نعم، بغسلتين 3 4 حتى تزيل الوسخ، ثم تنوي العبادة 3 مرات. فإذا فعلت فالظاهر للناظر إليك أنك غسلت مثلا 7، وأنت ما نويت التعبد إلا في 3 مرات، نعم، فهذا جائز. نعم اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
نعم، هذا الحديث أورده عبد الغني الإمام العالم رحمه الله الجليل، هذا نعم عبد الغني في كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني، هذاك العمدة من فقه القدامى، اي نعم، أورده ليبين لك أنه يستحب لك تقديم اليمين في ايش؟ في الوضوء، أن الحديث جاء في الوضوء، لكن هل هذا على الاستحباب أو الوجوب؟ الصحيح نعم أن ذلك مستحب وهو تقديم اليمين. الآن لا استحضر عالم أوجب تقديم اليمين على الشمال، قال علي لا أبالي في الوضوء قدمت شمالي أو يميني، نعم، ولأن تقديم اليمين صلى الله عليه وسلم منه صلى الله عليه وسلم فعل، ولكن لا تدل على الوجوب، ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل اليدين المرفقين ولم يأمر بتقديم إحداهما على الأخرى، فمن بدأ بشماله قبل يمينه فقد نفذ الأمر لله. فإذا تقديم اليمين على الشمال محمول على الاستحباب كما أفاده أثر علي، نعم، والإجماع والاتفاق بعضهم نقل اتفاق في ذلك، فهذا يدل على استحباب تقديم اليمين بالتنعل وهو لبس النعال ومثله بجميع الملبوسات. لكن الذي أستغربه حقيقة كيف أخذ من هذا الحديث ما يصنعه جمهور الناس اليوم من هذه البدعة التي لا أصل لها، وهي أنهم إذا اجتمعوا عند الباب تجدهم يقدمون من على اليمين، يقول أحدهم وقد تزاحم عند الباب باليمين، ويرفض الذي على الشمال يتقدم أبدا، وتراه يتمسك بهذا أشد من تمسكه في سنة دخول الخلاء أو الخروج منه، ماذا يقول؟ تجد يوم من تلك السنن ويتمسك بهذا الأمر المحدث الذي لم يجري عليه عمل السلف، كما قال شيخ العلامة ابن الباز، قال هذا العمل لا أصل له، وأنكره أيضا العلامة ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام، وذلك لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء هذا مشروح بالتفصيل ذكرته أمنا عائشة، فقالت في تنعله في ترجله، إذا في خاصة نفسه، ليس الحديث علاقة بما هو منفصل عنه من الأشخاص، يعني يقول له تقدم إن كنت على يميني، هذا ما هو متعلق ما هو خاص بالمكلف في تنعله في ترجله، هذا الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يؤخذ من هذا الحديث ذلك. وأما حديث الأيمنون الأيمنون فذلك وارد في أي شيء في الشراب، لا علاقة له بالبداءة للدخول في الباب، نعم، ويدل على أن تقديم من على اليمين ليس قاعدة مضطردة، وإنما ذلك في مواطن مخصوصة، أنه في السواك كما في سنة أبي داود تقديم من الأكبر، فلما كان عند النبي فلما رأى النبي رؤيا في السواك كان فيها أن كبر كبر اعطي الأكبر ولا. فهذا يدل أن مسألة اليمين ليست قاعدة مضطردة بل يتبع فيها النصوص. ما جاء النص على بدأ فيه باليمين نبدأ فيه باليمين، ما جاء به النص على تقديم الأكبر نبدأ فيه بإيش؟ بالأكبر. ولذلك أئمة الدين على هذا الفهم. ابن المبارك رحمه الله لما جاء إلى مضيق هو وغيره ومن معه، فجاء عند تزاحم فقدم رحمه الله الأكبر، ما قدم إيش؟ من على يمينه. فإذا أردت أن تتقدم من الباب، فإذا كان عرف السائد في الاحترام تقديم الأكبر فقدمه أخذا للعرف ليس من السنة، ليس لذلك سنة تقديم إيش؟ خاصة بتقديم الأكبر في الباب، لكنها سنة وهي احترام الكبير، سنة عامة احترام الكبير أو العالم ويعرف لعالمنا حقه. نعم، وهكذا فعل المبارك، قدم الأكبر عندما تزاحم في مضيق هو وبعض أهل الحديث. نعم، رحمة الله عليه. قال وترجله، وهو تسريف الشعر وكده وتجديله، فيبدأ من كان عنده شعر باليمين. والإمام أحمد قال لو كان لي شعر لا كرمت، فيبدو أن شعر الإمام أحمد من النوع الذي لا يستر. نعم، الذي يبقى متجمعا من غير أن يسدل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، وإكرامه يكون بالترجيم، لا يدعه كأنه شيطان. بعض الناس يكرمه الله بشعر لكن يتركه من غير تعاهد ولا ترجل حتى يصبح منظره منكرا مستبشعا، فيجعل رأسه كأنه شيطان من هؤلاء اللي يسمونهم الكدش، من الشباب اللي يمشون في الأسواق تجد نعم شعره منتفش على صورة قبيحة. والمشكل في ذلك أنه يرى أن هذا حسد ويرى أن هذا من الأناقة، وهذا من انتكاس الفطر عندما يظلم القلب بمعاصم تقترب بها الجوارح فيصبح ما كان إيش قبيحا عند أهل العدالة والفقه يصبح مستحسنا. نعم، يقضى على الفتى بإيش في أيام محنته أو كما يقول الناظم حتى يرى ما هو حسن ما هو قبيح حسن على المعنى أذكره في البيت وهو صحيح. نعم، طيب، وطهور وطهوره، وأيضا في الطهور ينبغي أن يقدم اليمين على الشمال وذي شأنه هو يعني كله. إذا أراد أن يتنعم يقدم اليمين، تذكر هذه السنة. الآن إذا خارج المسجد ابدأ بهذه السنة، إذا أردت أن تتنعم قدم اليمين وتنعم في اليمين أولا. نعم، ولا تجعل النعال أمام باب المسجد يعني عند حد المسجد، لأنك حينئذ ستخرج بإيش بيمينك، أخرج كلك بدنك كله قدم الشمال عند خروج المسجد، تتحقق سنة إيش الخروج المسجد بإيش بالشمال. فالنبي كان يدخل المسجد اليمين ويخرج بالشمال، ثم تناول عليك وقدم اليمين قبل الشمال، وكذا في شأنك كله. إذن إذا ازدحمت عند الباب لا تصنع ما يصنعه جمهور عامة من التقديم باليمين، لأن هذا الحديث لا يستفاد منه ذلك. نعم، حديث بعده شرحين.
قال قوله في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يجده التيمم فيه استحباب تقديم اليمين في التنعم وهو لبس النعال، ومثله جميع الملبوسات يستحب تقديم اليمين للبس واليسار بالخلع. وقوله وترجله، الترجل تسريب الشعر وكده وتشديده، يعني أنه يحب الابتداء باليمين في الترجل، ومثله الحلق أي الشق الأيمن قبل الأيسر.
نعم، فإذا جئت في النسك تريد أن تحلق رأسك يعني في الحج والعمرة هذا ما يصنعه كثير من الناس، وهو على هذا الحديث سنة. فابدأ بحلق الشق الأيمن، كل الحلاق قل ابدأ بشق الأيمن، واشترط عليه ذلك وشدد عليه لتعمل بهذه السنة، فإذا انتهى من الشق الأيمن فيبدأ بحلق الشق الأيسر. هذا جمهور الحجاج لا يصنعونه لبعد من حلقات العلم وتعلم السنة. نعم.
وأما طهوره فنحو تقديم اليد اليمنى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الحدث الأكبر الشق الأيمن قبل الأيسر.
وننبه الحدث الأكبر الغسل منه، أن بعض الناس يغسل أعضاءه كم في عند غسل الجنابة 3 مرات، وهذا كما قال ابن تيمية من الاختيارات غير مشروع. نعم، وقد كتبت رسالة في ذلك، وأن هذا العمل محدث، وهو غسل البدن 3 مرات في إيش؟ في غسل الجنابة. بل البعض أظنه قد يغسل بدنه إيش؟ 6 مرات، 3 للعضو الذي على اليمين و3 على الشمال، لأنه يقول أبدأ بغسل الشق الأيمن في غسل الجنابة فيغسله 3 مرات قياسا، والآخر 3 مرات قياسا على الوضوء. وهذا محدث. لما؟ لأنك لو نظرت إلى حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري وغيره، حديث ميمونة وحديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي يغسل رأسه كم؟ 3، لكن بدنه مرة، ما في أنه غسل بدنه 3 مرات. هذا اللي جعل ابن تيمية يقول في الاختيارات أن غسل البدن 3 مرات غير مشروع، ابتداع، كما أنك تبتدع إذا غسلت عضو 4 مرات، كذلك إذا غسلت بدنك 4 أو 3 مرات تكون 6 عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات كلها مستقرة على أنه غسل رأسه 3 وبدنه مرة واحدة. فإياك أن تحدث في دين الله بالقياس البدعي، كمن جاءني يسأل مرة أن يريد أن يصلي أظن 2 ركعات بعد السعي قياسا على، أو ظنا أن هناك 2 ركعات بعد السعي مثل 2 ركعات مع الطواف، أنكر ذلك ابن تيمية، فقال أن هذا محدث، وأنه يعني لا قياس العبادات أصلا. نعم.
ثم قال: وفي شأنه كله، وهذا تعليم بعد تخصيص، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأكل باليمين، ونهى عن الأكل بالشمال، ونهى عن مسح الذكر باليمين حال البول، وعن التمسح من الخلاء باليمين.
وصدق رحمه الله عندما قال إيش؟ حال البول، فإذا مسه بيمينه في غير البول فهذا لا يعرف منه مانع. لما؟ لأن حديث أبي قتادة قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وفي حديث من نفس الطريق، نفس المخرج: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. فيحمل هذا على هذا، لأن المخرج واحد، لو كان المخرجين مختلفين نعم، لو أنه إنسان في باب النهي رفع تقييد المقيد بالمطلق، في النهي ما يقيد. لو قلت لولدك: ولد، أيها الولد، لا تأكل الفاكهة للمريض، لا تأكل الموس، فلا يجوز له لا أكل فاكهة ولا أكل الموس، هذا في باب النهي، لا يحمل مطلق على المقيد. قلنا لكن في باب الأمر يحمل: يا ولد، يقول الأب لولدي: اذهب اذبح لي شاة. ثم بعد قليل قال: شاة سوداء. فيحمل الإطلاق الذي قوله اذبح شاة على التقييد في أنها سوداء، مفهوم؟ لكن في باب النهي ما يحمل المطلق على المقيد. طيب ما الذي جعل العلماء كالسعدي هنا حمل المطلق على المقيد فقال: ونهى عن مس الذكر أثناء البول بالذات؟ ها؟ لأن المخرج واحد، فإذا كان مخرج الحديث واحد فإنه يحمل المطلق على المقيد، وهو مخرج الحديث معناه راوي الحديث واحد. نعم.
قال: والأصل بالأمر الوجوب، والأصل بالنهي التحريم، وبفعله الاستحباب، فعلم أن الشمال مقدم بالأوساخ وفي الخلع ونحوه.
وقد جاء في هذا الذي ذكره السعدي حديث عائشة الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، تقول من عائشة رضي الله عنها كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وشماله لما سوى ذلك من هنا. نعم.
وتقدم اليمين للإكرام كما في الأكل والشرب واللبس والوضوء والنحو.
وهذا الذي جعل العلامة الألباني يرجح اليمين في التسبيح، فلا تسبح بكلتا يديك، أخذ من الذي كان يأخذ التسبيح بيده، بيده للجنس، بيده محمول على ايش؟ اليمين، لأن هناك رواية بيمينه. والبعض قد يقول هذه الرواية شاذة، لأن الرواية الأصح بيده، لكن رجح العلامة الألباني أن ذلك خطأ. لما؟ لأن التسبيح لا يناسبه الشمال، لا بد من إكرام اسم الرحمن، لأني لما أعد الذكر أعده بما شرف من الأعضاء وهو اليمين، ما أعده بما كان أنا وهو الشمال. هنا
وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فنهاه عن ذلك وأمره أن يأكل بيمينه، فقال لا أستطيع، فقال لا استطاع، فشدت يمينه فلم يرفعها إلى فيه أبدا.
وهذا يدل على جواز الدعاء على أهل المعاصي توبيخا وإنكارا عليهم، إذا رجوت أن يزجروا، إذا رجوت. من بعض إذا سمع بعض الصالحين يوبخ صاحب معصية يقول له لا كثر الله من أمثالك، يشدد عليه بالدعاء عليه، أنكر، قال يا أخي لا تدعو عليه، ادعو له يا أخي. البعض ما يتكلم في العلم هداه الله لا يستوعب النصوص، إذا رأى شيخا من المشايخ يشد في الرد على مبتدع يقول الرفق. طيب الرفق في موضع والشدة في موضع، الرفق جاءت في أحاديث، ما كان الرفق شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شانه. وأيضا جاءت حديث الشدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزى الجاهلية كالمسلم أحمد فعضوه بهني هذه، أنا قل عبد ذكر أبوك، التشديد ولا تكنوا. نعم، فهذا يدل على أن الشدة تستعمل في وقتها، واللين في وقته بحسب اجتهاد الداعي إذا كان من أهل العلم والمعرفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لخطيب ذكر الله ورسوله بالثناء، قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي فقد بئس الخطيب، شدد. ومرة صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة لما قالت وعليكم السلام غضب الله أو كذا إخوان القردة والخنازير أو كما قالت، قال ما، قال يا عائشة ما كان رفق شيء إلا زال وما نزع من شيء إلا شال. فإذا هذا يدل على أنه ليس هناك قاعدة مستمرة في الرفق، وليس هناك قاعدة مستقرة في الشدة، بل هذا بحسب ما يراه العالم في موضع يشدد وفي موضع آخر يرخي. فانظر النبي كيف شدد على الرجل، قل بيمينك أستطيع، قل بيمينك أستطيع، ما منعه الكبر، فقال لن يستطع. فمن كان في مثل هذا حال الرجل رأيت أنك تذكر له النص ويمنعه الكبر من العمل بالحديث، فلك حينئذ إن كان ذلك يزجره ويرجعه إلى صوابه أن تظهر الدعاء عليه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعله يستعتب أو يرجع. نعم.
قال ولو لم يكن واجبا أي الأكل باليمين لما دعا عليه، لأن الدعاء عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم. وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يزيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة متى يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنزلين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم، هذا الحديث في فضل الوضوء. نعم، والله عز وجل يتفضل على عباده كما شاء، فمع كون الوضوء فرض عليهم أيضا جعل له سبحانه فضيلة للمتوضئين، فمنها المغفرة، أن الله عز وجل جعل في كل عضو يوضأ نعم كفارة، فإذا غسل وجهه سقطت من وجهه الذنوب مع الماء ومع آخر قطر الماء كما جاء في حديث، وكذلك يده. نعم، ومن ذلك من آثار أو من فضائل الوضوء أن أمة محمد، وهذه خاصية لهم دون غيرهم من الأمم، أنهم يدعون يوم القيامة غرة، الغرة هي البياض الذي في الوجه منه الفرس الغر والذي في وجهه بياض، نعم، محجلين، والتحجيل اللي يكون في يديه وفي رجليه بياض أيضا، هذه سنة ستكون لهم بسبب أن وضعوا هذه الأعضاء فتأتي على لون فيه وضاءة وفيه حسن يوم القيامة بيانا لفضيلة وضوء الفضيلة التي كانوا يتلبسون بها أو يصنعونها في الدنيا وهي الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فماذا فعل أبو هريرة؟ رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم قال: ثم كان رضي الله عنه هو ابن عمر يزيد في ذلك. وهذا القول من صاحبين جليلين لا نعرفه مخالف ممكن من الصحابة، والمسألة مختلف فيها في الزيادة، فمنهم من قال بجواز الزيادة كالإمام أحمد والشافعي، ومنهم من قال بعدم جواز الزيادة وهم جمهور الفقهاء، ورجح السعدي قول جمهور الفقهاء كما سيأتي أنه لا يجوز الزيادة في أعضاء الوضوء، لكن ما لنا بد من قبول ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله من جواز الزيادة في الوضوء، لأنه راوي الحديث أبو هريرة، والراوي أدرى بمرويه، ولا يمكن للصحابي أن يبتدع، وإذا ابتدع تجد صحابي ينكر عليه آخر. فلما رأينا أن أحد أنكر على أبي هريرة ولا أنكر على ابن عمر، فدل على جواز الزيادة على أعضاء الوضوء. نعم،
قوله في حديث نعيم المجمر عن ابي هريره ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، قال: الغرا البياض في الوجه، ومنه الفرس الابرق وهو الذي في وجهه صبحه بياض، والمحجل الذي في يديه ورجليه تحجيل اي بياض ايضا. وفي هذا الحديث اثبات يوم القيامه، وفيه فضيله هذه الامه وفضيله الوضوء وانه خاص بهم. ولما كان الوضوء من الوضاء وهو النور، كان نورا لهم يوم القيامة في وجوههم وأيديهم ورجلهم، ويعرفون بهذه الصفة من بين الأمم يوم القيامة. وقوله في الرواية الأخرى: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لما كان زينة في الدنيا كان أيضا زينة يوم القيامة. وفيه أن الحلية في الجنة للرجال والنساء. واختلف العلماء هل يستحب مجاورة الفرض للغسل، أو أن الاقتصار على ما حب الله ورسوله أفضل. فمذهب الشافعي والمشهور مذهب أحمد رحمه الله أن مجاورة للخفين والكعبين كما فعل أبو هريرة أفضل، محتجين بهذا الحديث بقوله: من استطاع منكم أن يطيل غرته، وفي لفظ: وتحجيله فليفعل. ومذهب الجمهور وهو الصحيح أن الوقوف عند حدود الله أفضل، لأن هذا الحديث مدرج. وقوله: فمن استطاع، من كلام أبي هريرة ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
لكن ما احتججنا بقول أبو هريرة هذا من استطاع أن يطيل، احتججنا بفعله هو ابن عمر، ولا نعرف لهم من الصحابة مخالف أو منكر أو ممكن. وأما فعل أبو هريرة أو قول أبي هريرة لما رأى إنسان ينظر إليه وقد زاد في أعضاء الوضوء، قال: لو كنت أعلم أنك تنظر إليه لما فعلت، ليس لأنه يعتقد أن هذه بدعة، نعم الله أن أبا هريرة يفعل بدعة ويخاف من الناس أن ينظر له ويفعلها، وإنما راعى ما رواه البخاري عن ما ذكر البخاري عن علي، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
ويدل على ذلك أمور، منها أن الإمام أحمد روى هذا الحديث عن نعيم عن أبي هريرة بوقف هذه الزيادة على أبي هريرة، وأيضا فإطالة الغرة غير ممكنة، ولهذا لم يجد أبو هريرة على غسل الوجه، ولو كان من كلامه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه اعتراض. وأيضا ليس الساق والعرض موضع فيا، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية فصل في حلي أهل الجنة، والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذلك أسورة من الأحيان.
طيب يكفي. وقد ذكرنا الحجة، وتعرفون أن الصحابة إذا ذهبوا إلى شيء ولم ينكر عليهم وكان النص محتمل فإننا نأخذ بقولهم رضي الله تعالى عنهم، كما فعل ابن أحمد رحمه الله فيما رواه أبو داود في سننه، وأبو داود يعتبر من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، وهو حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال إمام أحمد هذا خاص بصوم النذر. لما؟ لأن النص فيه وإن كان فيه دلالة على العموم، لكن فيه احتمال على القيد أيضا أنه مقيد، ولذلك أخذ بالقيد، لأن ابن عباس وعائشة ذهب إلى صوم النذر، فكان إمام أحمد من أصول التفقه عنده الأخذ مذهب الصحابة إذا لم يختلفوا في فهم أو العمل بالحديث. وهذا ابن عمر وابو هريرة عالمان جليلان من علماء الصحابة، كان يزيدان في هذا في أعضاء الوضوء على النحو الذي سمعتم، مما جعل الشافعي بالمشهور عنه، وكذا الإمام أحمد يقول لذلك لورود ذلك على الصحابة، وخاصة وراوي الحديث أبو هريرة، والراوي أدرى بمرويه. نعم، في الدرس القادم نأخذ باب الاستطاعة. خلصنا خمسة حديث، كم خلصنا؟ أربعة، باقي حديث يقرأ الحديث.
باب الاستطاعة.
نعم، يعني طلب الطيبة وزالة الحدث. تعرفون أن الطهارة ما هي؟ رفع حدث وإزالة خبث. بدأ برفع الحدث وهو الوضوء، ثم ثنى بعد ذلك بإزالة الخبث. إزالة الخبث لا يشترط فيها الماء على الصحيح، خلافا للجمهور، فإنهم قالوا لا بد من تحليل الماء. وقد نصر ابن تيمية هذا القول، وهو قول الأحناف، أنه يجوز إزالة الخبث بماء ولو غير الماء، وإنما ذهب الجمهور إلى ذلك كما ذكر ابن تيمية في شرح العمدة بأدلة، من أن النبي عين الماء فقال أليق عليه ذنوبا منا، ومن أن للماء خاصية من النفوذ قد لا توجد في غيره. نعم، لكن الحق ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره، وهو قول الأحناف خلاف الجمهور، أنه يجزئ الماء غير الماء في إزالة الخبث. ويستفاد من هذا القول الآن فيما يسمى بالغسيل الناشف الدراي كلين، فإن بعض النساء الشافعيات من الشافعية تكره أن ترسل بستانها الذي بال عليها طفلها الذي أكل الطعام، نعم، وترمي بفستانها، نعم، عند الصلاة فلا تصلي فيه. لما؟ تقول أنا لو غسلت الدراي كلين ما يجزي، لأن مذهبنا ويش؟ مذهبنا أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء، والدراي كلين مواد كيميائية ليس ماء. والصحيح أنها لو أزالت ما في فستانها بالمواد الكيميائية هذه الحارقة لهذه الأعيان النجسة فإنه يجزئها. والدليل على ذلك وأن الأمر يعتبر خلاف تنوع، ليس حصري، يعني ليس الحديث حاصر الماء، ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم من المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما، فإذا وجد فيهما قدرا فليحفظهما. فهذه إزالة للخبث بغير الماء في غير موضع الاستنجاء. لأن أصحاب القول الأول وش يقولون؟ يجوز إزالة الماء، لا يجوز إزالة الخبث ليش؟ إلا بالماء، إلا في موضع الاستجمار، إلا موضع النجم، لأنه قد استمرت الحديث. في سنة أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط فليأخذ معه ثلاث أحجار فإنها تجزي عنه. فقالوا: لا أشك أنهم سيقولون ذلك، إذا الاستجمار يجزي بما غير الماء، نستثنيه باستثناء الحديث، لكن في غير ذلك لا بد من الماء. فقلنا: ها انظروا إزالة الخبث بالنعل بما يعيش غير الماء، ولأنهم إذا رفضوا ذلك وقالوا هذا خاص بالنعل لأنه لا يمكن التحرز من النجاسة، نعم تخفيفا، قلنا لهم إن هذا الحكم معلل بعلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره، معلل بعلة، ما هو؟ وجود النجاسة، والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، وحيث أنه وجد النجاسة كانت العلة، فإذا زالت النجاسة زالت العلة. نعم، بل أنه يوجد في بعض المائعات كالكلوروكس ونحوها من المواد الحارقة من النفوذ ما لا يوجد في الماء، فكيف وأنت ترى بنفسك مسك ثوبك الذي فيه إيش شحم أو شيء من هذا، اغسل بالماء، اغسل بالماء، لا يزيده إلا شعبا أو تفرقا، لكن ابتدي بالمواد الحارقة من الكلوروكس أو شيء واغسله يذهب، حتى اللون يذهب ولا. فإذا الأحكام تدور مع عللها فيدل على صحة ما ذهب إليه الشيخ الإسلام. اقرأ الحديث الأخير.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والكبائر.
نعم، أحسن الشيخ العالم الجليل في إيراد هذا الحديث، لأنه من آداب قضاء الحاجة، أول أدب يعني من آدابها أن تعرف ماذا تقول عندما تدخل للخلاء، وهو أن تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، فهذه السنة الميتة عند كثير من الناس يدخلوا يتلذذوا بإخراج الأذى من غير يقول هذا، همه فقط أن يخرج ولا يستحضر أن يتعود من الخبث والخبائث وقيمه ذكران الجن وإناثهم، مما حدا برجل لم يذكر هذا الذكر ودخل مرة إلى الخلاء كما حدثني أخي، وأبو الحصب لصاحبه يذكر ذلك، وأخي مما يوثق في ديني والحمد لله، يقول: وبينما نقضي حاجتي إذ تمثلت لي امرأة من الجن فقالت معها رجلان منهم أيضا: أتزوجك. فشاء أصابه ذعر شديد، نعم، فأمسكت به وضمته فصار يقرأ آية الكرسي أو كذا حتى افترت منها. المقصود أن مثل هذه التهاويل من الجان إنما تحدث عندما يترك الإنسان هذه الأذكار التي تعصمه من خبثهم ولسهم، نعم، وبخاصة أن الحشوش هذه مختبرة يسكنها الجن. وقد قرأت على امرأة مسحورة فرأيت عندما شددت عليها بالقراءة أن الشيطان يشير إلى الخلاء، سبحان الله، يعني شدد عليه القراءة ويريد يود الخروج فلا أشار إلا إلى الخلاء، سبحان الله. هذا يدل أن هذه مواطنهم وهذه أماكنهم، هم الكفار من الجن وهم الشياطين يجتمعون فيها، فإذا لابد أن تدعو الله بهذا الدعاء. جاءت رواية: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بك من خبث الخبائث، لكنها شاذة. جماعة الطرق فوجدت أن الأوثق رووا الحديث على هذا النص: اللهم، وأما بسم الله وإن تفرد به ثقة لكنه خالق منه أوثق منه، فرواية بسم الله شاذة مع شذوذها، لكن آمرك إذا أردت أن تضع ثيابك أيضا أن تقول بسم الله، لأن ستر كما حسنه العلامة الألباني في رواه غليل ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم، إذا وضع ثيابهم يعني أن يقولوا بسم الله، يعني ما قلت بسم الله ما يأتي في جاب يمنع الجن من رؤية عورتك، فقل بسم الله حتى لا يرى عورتك، الجن. نعم، فهذا الستر. وإذا قلت متى أقول بسم الله؟ إذن أقول حين الدخول الخلاء، قل بسم الله ثم اخلع ثيابك، على أنك لو قلت بسم الله عند الحوض للتوضأ لا بأس، لأنه كما قال علامة الألباني قد توزعت المراحيض الآن في وظائف، فصارت لها عدة وظائف، وظيفة للغسل، وظيفة للوضوء، وظيفة للمرحاض، فيجوز عندما تأتي لاحد تلك الوظائف التي لم تنهى عنها من وظيفة الميضة التي توضأ منها أن تقول بسم الله، لأن عملها ينفصل عن عمل الخلاء أشبه ما يكون إنسان فقير بنى حجرته على هذا النحو، وحجرته عبارة عن سرير ومطبخ وخلاء كل مكشوف على بعض. نعم، هل يقول له كل ما أراد أن يدخل بيته بسم الله هل يقول اللهم من يعود يكون خبز وما بأس؟ لا لا، إذا أراد أن يذهب إلى الخلاء فيجلس في تلك القسم يقول اللهم من يعود يقول يضع ثياب. أما ما إذا فتح الباب مسكين فقير ما عنده حواجز في بيته، الخلاء مكشوف والكذا نعم مكشوف، وليس طبعا يكون فعل ذلك على الموضة الأمريكية، يعني نطبخ يصير كذا فقير ما عنده شيء، فلا نأمره عندما يدخل إلى الخلاء أن يقول إيه اللهم إلى بيتي عفو اللهم عليك بخير إلا إذا اتجه إلى الخلاء. نعم، واقرأ الشرط نختم به.
قوله اللهم إني أعوذ بك ضبطه المؤلف في بعض النسخ فقال الخبز بضم الخاء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين وعنادهم. وضبطه بعضهم فقال الخبز بسكون الباء الشر والخبائث أهل الشر، وكأن هذا أجمع المعنى لأن مقام الدعاء يقتضي التعميم. وقال القاضي رياض أكثر روايات الشيوخ في سكون الباء، ولا تختار مناسبة الاستعادة من الشياطين في هذا الموضع لأنهم يذكرون في المواضع الخبيثة لكتبهم، والله تعالى أعلم.
سائل يقول من صلى عاري الكتفين جهلا منه، من صلى على الكتفين هو جاهل لا أرى أنه يعيد. نعم، لأن هناك أول الخلاف في المسألة، والبعض يرى قول النبي لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه شيء للكمال، يعني ليس الإجزاء، ويذكر في ذلك صارفا. طيب، والقاعدة في من فعل شيء من العبادات وهو جاهل بشرط شرائطها أنه يصح له العمل في الوقت الذي فعله متأولا أو جاهلا، ويدل على ذلك حديثان. الحديث الأول أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض حيضة كبيرة شديدة منعت الصوم والصلاة، فكانت متأولة تظن أن الاستحاضة تمنع من الصلاة، وإنما يمنع من الصلاة الحيض وليس الاستحاضة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها أن تعيد تلك الصلوات التي تركتها تأولا، مع أنها تركت أصل الصلاة وليس شرطا من شرائطها، فإذا عفى عنها في أصل الصلاة فلن يعفى عنها في الشرائط إن فعلتها على جهل من باب أولى وأحرى. نعم، الحديث الثاني الذي يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه وغيره أن رجلا صلى فأساء في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وصلي فإنك لم تصلي، فلم يأمره بإعادة كل الصلوات التي صلاها على هذا الحال، مع أنه متيقن أنه صلاها كذلك لقوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فلم يقل له كل الصلوات التي فعلتها جهلا بترك الركن وهو طمأنينة أعدها، ما أمره بذلك، فدل ذلك على أن من ترك شيئا من شرائط العبادة وهو جاهل فإنه لا يطالب بالإعادة إلا في الوقت الذي يكون حاضر عنده العالم مثلا فيه، فيقول له أعد إذا ما خرج الوقت، لأنه قد خرج. الإمام أحمد في مسند من حديث وابصة بن معبد، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فدا خلف الصف فقال له أعد الصلاة. نعم، أعد الصلاة، وأمر المسيء لصلاة أن يعيد الصلاة التي رآها في الوقت، ما أمره أن يعيد تلك الصلاة التي خرج وقتها صلى الله عليه وسلم. نعم سألوا جدا ماذا تفعل المسافرة إن توضأت هل تمسح على رأسه الحجاب عليها؟ نعم وهذا تشكر به السائلة تنبيه بهذا السؤال وإن كانت تحتاجه لكن حصل منه نفع لأن المرأة حقا تستحي في السفر ويصيبها كرب أو مشقة وهي تريد أن تتوضأ والناس من حولها خاصة وهي قريبة لا تستطيع أن تستدر مثلا فيصيبها حرج شديد في كسف رأسها نقول لا تكشف رأسك في تلمس على الخمار يذوب ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها نعم سائل من عندنا والمملكة يقول ما توجيهكم في الدين في قوله إيش بعض العامة الدين يسر ليس عسر نعم لكنهم ما يتكلمون باللغة العربية يقولون هكذا الدين يسر خاصة إذا كان الحجاز يقولون مو عسر مو معنى ليس نقول لهؤلاء العبارة هذه بحسب قصد إيش المتكلم فإن قصد المتكلم بهذه العبارة أن الدين يسر بقدر ما يسره الله سبحانه من جلوس الغير قادر على الصلاة قائمة كما في حديث عمران بن حسين البخاري يصلي قاعدة من الصلاة قائمة ومن أكل الميتة ومن جواز كشف الطبيب على عورة المرأة عند حصول الحرج وعدم وجود طبيبة ونحو ذلك فإننا نقول إيش ها؟ نقول صحيح كلامك أما إذا قال ذلك للترخيص فيما حرم الله والرسول صلى الله عليه وسلم فنقول قولك هذا من باب استحلال ما حرم الله بالحيلة والتحريف وأنت في ذلك من جنس اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضع حيث أنه يتقدم ابنة عمه الفتاة لمصافحته وإذا به يقبض يديه هذا الرجل الصالح في العيد وقد فاجأته المدي بها فقبض يديه وقال ما يجوز وإذا بالأب الذي هو لا غيرة عنده يقول هذا مثل أختك صافحها في اليسر مو عسر هنا أتى بالتيسير في مقابل إيش في إرادة تحريم ما حرم الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يدك رأس أحدكم مخيط من حديد خير أن يسر امرأة لا تحل له فهذا يكون عذره هنا بهذا الحديث غير مقبول وإلا أصل كلام في حديث إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه أحد إلا غلبه لكن انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تفقه قال إن هذا الدين شف يعني ما كان من الدين ولا يكون من الدين إلا إذا شرعه رب العالمين هو هذا يسر لكن ما كان خارج الدين من آراء الناس وقسدهم هو ليس من الدين فلا يدخل في الحديث مفهوم مما خالف فيه الشريعة نعم سامي الجزائر كان الله قد فتح لي باب العلم ثم أغلق الله المستعان فماذا أفعل حتى لا أهلك وتفقد همتي نعم أقول لك انظر إلى السبب الذي جعلك تفتر عن طلب العلم وتجبر عن حلقات العلم وتجبر عن القراءة في مكتبتك والبحث والحفظ لما كنت عليه من السابق فإن العبد ليحرم الرزق وما هناك رزق أفضل من العلم كما جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العبادة نعم اجتماعكم هذا لسماع العلم لا شك كانوا يعدونه الأئمة رحمهم الله كالإمام أحمد وابن مبارك أمير غير الحديث أفضل عبادات كما قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم في مسائل مهنة الشامل لمن حسنت نيته ينوي رفع جهة نفسه فبقاؤكم في درس تطلبون العلم خاصة بعد الفجر لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من بقي من ذكر الله من صلى من لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة لأن تطلع الشمس أشكر الله على فضله نعم أحب إلي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل أشرف الرقاع إذا جلس الرجل بعد الفجر يسمع العلم إلى أن تطلع الشمس نعم انظر الى السبب الذي حرمت منه هذا الفضل، فقد يكون بذنب اصبته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، فلعلك نظرت الى امراه الى محاسنها، امراه فلم تتب من ذلك، لعلك عقيت امك، لعلك استهويت الدنيا فصارت في قلبك اعظم من الاخره. انظر الى السبب الذي حرمت به هذا الخير، فان ما نزل ذنب الا ما نزل حقوق الذي ذنب ورفع الا باستغفار، فاكثر من الاستغفار، اكثر من الاستغفار، وجاهد نفسك مره اخرى في الجلوس للعلم وسماعه، لعل الله عز وجل يرجعك الى سالفك. فان بعضهم كان يقول حرمت قيام الليل، نعم، لاني دخلت المسجد وجدت انسان يبكي، يزيد انسان يطيل السجود او كذا، فقلت في نفسي جازما والله انه مراعي، هذا مراعي. وقال عرفت لماذا تقارب للديون، بعضهم ايضا قال لاني قلت لرجل قبل 40 سنة او كذا وكذا يا مفلس عيرته، ما عندك فلوس مفلس، فعيره فعوقل بان صارت الديون تجتمع عليه من كل مكان عياذا بالله. نعم، فعلى الرجل ان يترك الذنب الذي يصنعه او قد صنعه ويتوب الى الله متابه، فيرجعه الله عز وجل الى سالفه، والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وتبقى خطتنا هذه الا يوم الجمعه غدا، ليس هناك لقاء، الى نحو 3 أشهر تنقطع من يوم الربوع القادم، لنا سفر كما ذكرنا لربما لبعض الدروس والمحاضرات، ونرجع بعد نحو 10 أيام، فتستمر دروسنا 5 أحاديث 5 أحاديث إلى ننهي الكتاب في نحو 3 أشهر. أسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه، لا نطلب منه رياء ولا سمعة ولا جاه عند الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.